إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا مع علامات الساعة، تلك الأمارات التي أخبرنا بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وإنما قلت سابقا وأقول الآن، إن الغرض من ذكر هذه العلامات أن يزداد إيماننا وأن يزداد تصديقنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن هناك حملة شرسة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثوابت الدين. فحينما نذكر أشياء تنبأ بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ونراها رأي العين في حاضرنا، منها ما قد وقع، ومنها ما يقع الآن، ومنها ما سوف يقع في المستقبل، ازددنا ثقة في صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن المضللين الذين يشككون في صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الكفر أو كانوا من الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام ويتسمون بأسمائنا، وربما تجد الواحد منهم يصلي كصلاتنا، وربما تجد الواحد منهم يحج كحجنا، وهؤلاء هم أخطر على هذه الأمة الإسلامية وعلى دين الله من الكفر. ذلك لأن الكافر أنت قد أخذت حذرك منه، أما هذا الذي يتسمى باسمك ويصلي بجوارك في المسجد ثم بعد ذلك يشكك في كلام نبيك صلى الله عليه وسلم وفي ثوابت الدين، فماذا تعمل له؟ والأمر الثاني كما قلت لكم، لكي نزداد إعدادا لأنفسنا لملاقاة ربنا جل وعلا، ذلك لأن أحدنا لا يدري متى ساعته ومتى تقوم قيامته، فلا بد أن نزداد من العمل الصالح إن كنا نريد أن نفوز برضوان الله جل وعلا. وعلى المرء الذي قد فرط في حق نفسه وقد فرط في جنب الله وقد أساء إلى ربه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. ومن العلامات التي سنتناولها معا في هذا اليوم المبارك كثرة الزلازل. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن كثرة الزلازل قبل قيام الساعة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. والحديث في صحيح البخاري. وكما أخبرتكم في علامات الساعة الصغرى أو الكبرى لا آتي بحديث إلا وهو صحيح من الصحيحين من البخاري ومسلم، أو يصل إلى مرتبة الحسن إن كان في الكتب الأخرى، ولا آتي بالضعيف أبدا في هذا الباب، لأن هذا الباب لا ينبغي أن يروى فيه الضعيف، بل ينبغي أن يروى فيه الصحيح أو الحسن على الأقل. لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. أنتم تقرؤون في كتاب الله تبارك وتعالى وتعلمون أن الله جل وعلا جعل من علامات القيامة الكبرى زلزلة الأرض، فقال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. عندها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن زلزلة الأرض وأمر الله تبارك وتعالى للأرض بالزلزلة إنما هو من علامات القيامة. ونحن رأينا منذ القريب زلزال وقع في إيران، ورأينا أيضا قريبا زلزال وقع في تركيا، وتقرأ في الكتب زلزال وقع في اليونان، وزلزال وقع في أمريكا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزلزلها زلزالا شديدا وأن ينجي المسلمين منهم. وزلازل كثيرة تقع هنا وهناك، فما الحكمة في ذلك؟ أولا لا بد أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى ما أنزل مصيبة في الأرض إلا بما كسبت أيدي الناس. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فتتنزل المصائب على الناس كثرة بما كسبت أيديهم بأعمالهم. فالأرض كما قلت سابقا مأمورة لربها، والسماوات كما قلت سابقا مأمورة لربها. ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى لما قضى السماوات والأرض قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالأرض لا تستطيع أن تعصي أمرا لربها، والسماوات لا تستطيع أن تعصي أمرا لربها، بل إن السماوات والأرض لتنفعلان للرب جل وعلا. ستفرح السماء بهلاك الظلمة، بهلاك الكفرة، وتفرح الأرض كذلك. ولقد ذكرت في تذكرة الصباح في هذا اليوم بعد صلاة الفجر حينما كنا نتلو سورة الدخان، ذكرنا هلاك الظالمين من قوم فرعون الذين عاشوا في الأرض فسادا. قال جل وعلا بعد هلاكهم وبعد دمارهم: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم تركوا من جنات وعيون، بساتين وأنهار وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وشاء الله تبارك وتعالى أن يورث المؤمنين من بني إسرائيل هذه الممالك، ورثهم ديار الكافرين، ورثهم ديار الظالمين ليعتبروا وليتعبوا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في حق السماء والأرض: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لم تحزن السماء على موت الفسقة، ولا على موت الكفرة، ولا على موت الظالمين، وكذلك الأرض لم تحزن لذلك، وإنما تنفعل السماء وتحزن وتبكي بموت الصالحين، وكذلك الأرض. وكما أخبرتكم سابقا بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر بأن المؤمن إذا مات بكى عليه موضعان: موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضع الأرض فهو الذي يسجد عليه العبد المؤمن، سيحرم هذا المكان، هذا الموضع سيحرم من تسبيح الله ومن ذكر الله ومن الذلة لله. وأما موضع السماء فهو الموضع الذي يستقبل عمل العبد الصالح، الموضع الذي يستقبل العمل الصالح من العبد الصالح يبكي على موته لأنه حرم من الخير الذي يصعد إليه. إذن إخوة الأحبة، تنفعل الأرض؟ نعم. تنفعل الجمادات؟ نعم. ولا يخفى عليكم قول الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أعرف بقوله: أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعث، حجر. وما خفي علينا أنين الجذع حينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له المنبر، كان يخطب على جذع نخلة، ثم تركه وصنع له منبر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنين الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن الجبال والحصى تسبح مع داود، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الجمادات تنفعل لله. وبنو آدم، هذا الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى وأسجد له ملائكته، هذا الإنسان الذي سخر له ربنا تبارك وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، لا ينفعل لربه ولا يغضب من أجل ربه إلا من رحم ربه، يسمع سبابا لله وسبابا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفعل، يقرأ على صفحات الجرائد وفي كتيبات أو على شاشات التلفاز يرى ويسمع ويقرأ اعتداء على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله، ولا ينفعل ولا يغير منكرا ولا يأمر بمعروف. الجماد أفضل منك أيها الآبق، أيها العبد الآبق الذي يسمع عصيان الله تبارك وتعالى بأذنيه ويرى بعينيه، بل ربما تكلم بلسانه. إن الجماد أفضل منك، إن الحيوان أفضل منك عند الله أيها الآبق أيها العاصي. أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما صفات هؤلاء؟ ما صفات هؤلاء يا رب؟ هؤلاء الذين ستملأ بهم جهنم ولا تملأ، بل كلما ألقي فيها فوج وقالت هل من مزيد. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أضل من الأنعام أيها الآبق، يا من لا تفقه عن ربك، يا من لم تقدر الله حق قدره، يا من تسارع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الحيوان الأعجم عند ربك أفضل منك. لما؟ لأن الله جبل الحيوان على أن لا يفقه ولا يفهم إلا ما يحتاج إليه لحياته لمعيشته. أما أنت فأودع الله فيك العقل، تفك وتنظر وتعي. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى في كثير من آياته إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب. فاعتبروا يا أولي الأبصار أصحاب العقول النيرة. إذا الجمادات تنفع لله، نعم كثرة الزلازل من علامات القيامة، وهي توحي بماذا؟ توحي بقرب انتهاء أجل الأرض والسماوات. إذن فما عليك إذا قرب الأجل؟ عليك إن كنت من المصلحين، إن كنت من الطائعين أن تزداد طاعة، وإن كنت من العصاة أن تعجل بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وإياك إياك والتسويف، لا تسوف، لا تقول غدا أتوب. ما أدراك أن تعيش للغد؟ بل ما أدراك أن تعيش بعد ساعة؟ بل ما أدراك أنك سترجع إذا أخرجت زفيرا أن يرد إليك شهيق مرة أخرى؟ لا تضمن ذلك. إذا فالتسويف في التوبة. يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا من علامات نبوته، أخبرنا بأن من علامات الساعة أن أشياء ستحدث لأهل العراق ولأهل الشام. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم فارق الحياة منذ أكثر من 1400 سنة يخبرنا بالخبر وكأنه يعيش معنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قالوا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ويوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مد. قيل: ومن أين ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قبل الروم يمنعون ذاك. وانتبه في هذا الحديث، والحديث رواه الشيخان عند البخاري ومسلم: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز. القفيز معيار ومكيال معين يعرفه أهل العراق، ولا درهم، الدرهم معلوم. من قبل من؟ من قبل العجم يفرضون عليهم حصارا اقتصاديا، هذا الذي أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتأتي الكرة على أهل الشام، وأهل الشام كلمة الشام تشمل سوريا ولبنان وكل هذه البلاد في هذه البقعة. ويوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مد. والمد هو المكيال الذي يكيل به أهل الشام غلالهم. قالوا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ومسألة الحصار ليست بجديدة، فلقد استخدمها المشركون قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للضغط عليه، لما عجزوا في أن يستميلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفرهم وشركهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم بذنب بناء على أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه بذلك، لجأوا إلى مسألة الحصار، فحاصروا بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب حصارا استمر أكثر من سنتين، وقيل أكثر من 3 سنوات، لا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم، ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، وليس لأحد من أهل مكة أن يبيعهم شيئا، اللهم إلا إذا اشتروا من أحد من الوافدين إلى مكة في موسم الحج، حتى إنهم كادوا أن يأكلوا أوراق الشجر، بل أكلوا أوراق الشجر من الجوع. ثم نقضت هذه الصحيفة، كتبوا ذلك في صحيفة ميثاق، اتفق أهل الكفر على ميثاق وعلى صحيفة علقوها على جدار الكعبة، حتى قام مجموعة من الكفار من المشركين كانت عندهم نخوة الجاهلية وحمية الجاهلية، قالوا: أنأكل ونشرب ونتناكح، وبنو هاشم وبنو المطلب يتعاوى صبيانهم ونساؤهم من الجوع. أي ظلم من هذا؟ هؤلاء من المشركين، هؤلاء كفر على ملة القوم، لم يرضوا بهذا الحصار، بينما رأينا أمما إسلامية ترضى بحصار الشعب العراقي المسكين، ومات منه من مات آلاف فالملايين في الحصار الذي مضى منذ 90 إلى الآن. والآن الدور على، وجاء الدور بعد ذلك على ليبيا، ثم الدور الآن على الشام. وهكذا فرض أهل الكفر على الساحة الإسلامية كفرهم وسلطانهم، وإنما المشتكى إلى الله جل وعلا. فلا قبل لهؤلاء، لا قبل لنا بهؤلاء إلا أن نستعين بالله تبارك وتعالى القوي عليهم. فالله تبارك وتعالى الذي أمدهم بالقوة، يستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يسلب منهم هذه القوة. وأنتم تقرؤون كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من القرون، وكم أهلكنا قبلهم من القرون من هو أشد منهم بطشا. أهلك ربنا تبارك وتعالى من القرون كانوا أشد بطشا من هؤلاء وأشد قوة من هؤلاء، وبأمر الله تبارك وتعالى بكل كانوا رمادا. أرسل ربنا تبارك وتعالى صيحة على قوم ثمود فإذا هم خامدون. أرسل ربنا تبارك وتعالى ريحا هواء ريحا صرصرا عاتية على قوم عاد فدمرهم بها. وأغرق ربنا تبارك وتعالى قوم فرعون بالغرق، وجعل ربنا تبارك وتعالى الأرض تبتلع قارون الذي مشى عليها وقال إنما أوتيته على علم عندي. إذن هلاك القرون عبرة لهؤلاء. فالذي أوجد الأمم السابقة وأعلاها ثم كذبت رسلها بعد ذلك ودمرها تدميرا قادر جل وعلا أن يدمر الكافرين المحدثين، وإن شاء الله سيدمرهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن ما نراه الآن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صدق نبوته، ولا بد أن يكون، وإنما كان ذلك بتقصيرنا في حق الله تبارك وتعالى وبسبب معاصينا لله جل وعلا جعلنا كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهورنا، وهو الكتاب الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه مجدكم. عندما تمسك به الأولون سادوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها. جعل الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس الذين تمسكوا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جعلهم ماذا؟ جعلهم قضاءه وقدره على الأرض. أخرج بهم الناس من عبودية الناس إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن زور الأديان إلى عدل الإسلام. بماذا؟ بتمسكهم بكتاب الله. إياكم أن تغتروا بالأشكال. بيننا دخل، وإذا سألت لماذا لم يتنزل علينا نصر الله تبارك وتعالى فابحث فيما يحدث بين المسلمين من ظلم معاملات مادية أرضع ما يكون إلا من رحم ربك. فقط نجد الكثيرين قد اهتموا باللحية، اهتموا بالثوب القصير. طب تعال إلى بيته، تعال إلى تعامله مع زوجته، تعال إلى تعامله مع أولاده. أبعد ما يكون عن الإسلام في تعامله مع زوجته ومع أولاده. تجده في بيته جبارا، تجده على أولاده جبارا، لا ينصف ولا يعدل ولا يمشي في الأولاد بتعليمهم حلالا ولا حراما، إنما صورة فقط ومظهر. تعال إلى أن لا يرتدين النقاب إلا من رحم ربه. فإياك أن تفهم أني أذم النقاب أو أذم من تلبسه، لا، إنما رأينا صورا كريهة لا نحب أن نراها، إيقاع بين الناس، دخول فيما لا تعنيها، ظلم لزوجها، معاملة من أسوأ المعاملات مع زوجها، ألفاظ قبيحة تخرج منها. وإنما الذي يقول لك ذلك إنسان حضر كثيرا من المشاكل بين الملتزمين. رأينا عجابا في الكلام وفي الألفاظ وفي المعاشرة وفي المعاملة وفي الغيبة وفي النميمة وفي المخالفات الشرعية. فنقول إن المسألة ليست فقط على المظاهر، لا ينبغي أن يكون النظر إلى الإسلام بنظر المظهر فقط، إنما نريد قلوبا نقية، نريد باطنا يوافق المظهر. لا فقط تهتم بمظهرك وقلبك أظلم من الظلم، أسود من الليل الداكن في السواد. إذا نحتاج إلى عمل، نحتاج صلحا مع الله، نحتاج موافقة للباطن مع الظاهر، لأن الله تبارك وتعالى إنما يتعامل مع القلوب. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. والحديث في الصحيحين إخوة الأحبة، هذه صرخة من إنسان يريد الخير لنفسه ولكم، ويريد أن يختم الله تبارك وتعالى له ولكم بخاتمة الخير، ونعوذ من الله تبارك وتعالى من خاتمة السوء. واعلم أن العبد إذا اهتم بمظهره أمام الناس وترك الاعتناء بجوهره وباطنه لا بد أن يكشفه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. والله سيفضح هذا العبد في الدنيا قبل الآخرة، اعلم ذلك. ولذلك حينما ذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا كان بينه وبينها ذراع غلب عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا إله إلا الله، ده كان بيعمل بعمل أهل الجنة، ده بيبكي لما بيقرأ القرآن وبيصلي الجماعة. قال النبي فيما يبدو للناس، إذا ظاهر فقط، صور فقط، وإذا اختلى بعيدا عن أعين الناس بادر ربه بالمعاصي، حارب الله ورسوله. فمثل هذا لابد أن يكشف ولابد أن يفضح. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى إذا كان بينه وبين ذراع غلب عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها يقبل له بخير، مع أن أعماله كانت قبيحة. أتدري لماذا؟ هذا عبد لا يرضى بأعماله القبيحة، ولكن أمام الناس هو عاصي، ولكن إذا اختلى مع ربي ذكر وطلب من الله التوبة وطلب من الله الإنابة وطلب من الله تبارك وتعالى أن يخلصه من ذل نفسه له، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينه على نفسه الأمارة بالسوء، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينه على هواه، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينه على شيطانه، إذن هو لا يحب المعصية بخلاف الآخر. يبدو للناس ما شاء الله هو التقي الورع، وإذا بعد عن أعين الناس بادر ربه بالعصيان، بعظائم الأمور، بالفجور، بالفجور. إن أحدهم يغلق على نفسه الباب ولحياته قريبة من سرته. أتدرون لماذا؟ ليفتح النت على ماذا؟ على موقع islamway.com حتى يتعلم حديثا أو يتعلم آية قرآنية؟ لا، على موقع خليع جنسي. وإذا ما جاءتهم رأة قالت ما هذا؟ ما هذا؟ قال لا إيه؟ إيه أنت هتعملين شيخة؟ ويظهر هذا أمام الناس أنه من المتقين. ماذا نقول؟ وتسألونني لماذا تأخر نصر الله؟ لماذا سلط الله علينا أحساب القردة والخنازير؟ وهؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال المسيح ابن الله، لماذا سلطوا علينا؟ أتدري لماذا؟ بذنوبنا نحن، بذنوبنا. لما فتح المسلمون قبرص جلس أبو الدرداء يبكي، فجاءه أخ له في الله وقال له يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأذل فيه الكفر؟ فقال ويحك يا هذا، تلك أمة كانت آمنة مطمئنة، كانت في عز ومجد، فلما عملت بعصيان الله انظر كيف أذلها الله. أمة كانت عزيزة لما عصت ربها أذلها الله تبارك وتعالى. والسنن هي السنن، ولن يتبدل الله تبارك وتعالى من أجل الخلق، ولن تتغير سنن الله تبارك وتعالى من أجل الخلق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن يحتاج الأمر إلى تصحيح. الدخن فينا والعيب فينا نحن، وكما قال الشاعر ونعيب زماننا والعيب فينا، ما لزماننا عيب سوانا. نحن العار في هذا الزمن، نحن العرب نحن الوبال على ديننا إلا من رحم ربك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يجعلنا نأخذ بسنن نبينا صلى الله عليه وسلم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، نحن مقبلون على شهر ذي الحجة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر للمسلمين حج بيته الحرام، وأن يرجع من كتب له الحج، أن يرجعهم جميعا من حجهم سالمين غانمين مطهرين من ذنوبهم وخطاياهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم آمين رب العالمين. وربما تكون الجمعة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى في اليوم الأول من ذي الحجة، وربما تكون في اليوم الأخير من ذي القعدة، وهناك فضيلة عظيمة للعشر الأوائل من ذي الحجة، حتى إن أهل العلم قالوا إن أفضل الأيام التي خلقها ربنا تبارك وتعالى هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وإن أفضل الليالي التي خلقها ربنا تبارك وتعالى هي العشر الأواخر من شهر رمضان. فأفضل الأيام، واليوم يبدأ بالفجر إلى المغرب، هذا يسمى يوم، والليلة تبدأ من المغرب حتى الفجر الصادق. فأفضل الليالي هي الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى بأنها خير من ألف شهر، وبأنها ليلة مباركة. وفي الأيام أفضل الأيام هي العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث إن يوم عرفة في هذه الأيام، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف بالذين يقفون بعرفة، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الحج عرفة. وإليكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر. يقول ابن عباس راوي الحديث: يعني العشر من ذي الحجة. قال قائل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، وأنتم تعلمون من أن من أقرب القربات هي الجهاد في سبيل الله. ذروة السلام، هذا الدين الجهاد في سبيل الله، والشهداء لا يخفى عليكم ما لهم من الأجر عند الله تبارك وتعالى، فهم أحياء عند رب المرزقون. ولا أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا من المؤمنين إلا الشهيد، من الخير الذي رآه عند ربه فيتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله مرة أخرى فيقتل في سبيله. قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله، إلا انتبه للاستثناء، إلا رجل خرج بنفسه وبكل ماله ولم يرجع من ذلك بشيء. خرج في سبيل الله بكل ماله، جاب ماله كده وخرج في سبيل الله ليقاتل في سبيل الله فاستشهد وأنفق ماله كله في سبيل الله. هذا فقط الذي يأجل العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه أيام لا ينبغي أن تفوتنا. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قام تسع أيام، لأن يوم النحر يحرم الصيام فيه، يوم العيد يحرم الصيام فيه. أما الحديث الذي رواه عائشة وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط، ألف رواة الحديث أو الفقهاء بين هذا، جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث أمنا أم سلمة أو زينب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، بأن عائشة تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كاملة قط، لأنه لا يجوز أن يصوم العشر من ذي الحجة. إذن تقرب بصلاة الليل وفي استحباب لصلاة الليل في العشر الأوائل من ذي الحجة، بالصوم وفي استحباب للصوم، بالنفقة في سبيل الله. إن كانت هناك عداوة بينك وبين إنسان فحبذا لو كان الصلح في هذه العشر، زر مريضا صل رحمك، إن كانت هناك قطيعة بينك وبين رحمك صل علاقتك بربك، اجلس مع نفسك واعلنها توبة إلى الله، اعلنها صراحة. إن كنت من المدخنين، إن كنت من الذين تعاطون المخدرات، إن كنت من الذين تعاطون المسكرات، إن كنت من تارك الصلاة، من المقصرين في الصلاة، لا تصلي في جماعة، اعقد صلحا مع ربك في هذه العشر، فهي من خير الأيام. واعلم أن الأيام إنما تفضل بتفضيل الله لها، فربك سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة في كونه. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا الاختيار المطلق لله تبارك وتعالى، يفضل شهرا عن شهر، يفضل يوما عن يوم، يفضل سنة عن سنة، يفضل زمانا عن زمان، مكانا عن مكان. فهذا خلق الله تبارك وتعالى يفعل فيه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ففضل الله هذه الأيام فاغتنموا العمل الصالح فيها. نختم بأنه من السنة لمن كان يضحي، في بعض الناس متعود أنه يضحي كل عام، فمن السنة إذا دخل شهر ذي الحجة ألا يأخذ شيئا من أظافره ولا من شعره، لا من شعر لحيته ولا من شعر رأسه ولا من شعر إبطه ولا من شعر عنبه. تريد أن تأخذ أم تصلح شعرك أم تصلح شاربك أم تصلح لحيتك أن تقلم أظافرك قبل دخول شهر ذي الحجة إذا كنت من الذين يضحون كل سنة، ولا يجوز لك أن تأخذ مما ذكرت شيئا إلا بعد ذبح ذبيحتك في اليوم الأول من أيام من أيام النحر، في يوم النحر هو اليوم العاشر. ويجوز لك أن تذبح في أيام التشريق في اليوم 11 أو 12 أو 13، كله أيام ذبح، فليس شرطا أن تذبح في يوم النحر فقط اللي هو اليوم العاشر. فبعدما تصلي العيد وتذبح، بعد ذلك تقلم أظافرك، تهذب رأسك، تأخذ من الشعور التي تريد أن تأخذ منها. فهذه سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم أوصلها إلى الوجوب، ولكن الراجح فيها أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تذر لذنبنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير.